أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في شروط الشكل الثاني، وقد عرفنا أنهم شرطوا لإنتاج القياس المركب، أو شرطوا لإنتاج القياس الذي هو من الشكل الثاني شرطين. الشرط الأول اختلاف مقدمتين في الكيف، والشرط الثاني كلية الكبرى. وقد عرفنا فيما سبق أن الشكل الثاني يكون الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين في الصغرى وفي الكبرى، بخلاف الشكل الأول فإن الأوسط يكون فيه محمولا في الصغرى ولكنه يكون موضوعا في الكبرى. وهذا الاختلاف في الحد الأوسط هو الذي سبب اختلافا في شروط الإنتاج، وذلك لأننا في الشكل الأول يكون الأوسط محمولا في الصغرى ولكنه يكون موضوعا في الكبرى، فلجهة كونه محمولا في الصغرى فيجب أن يتحد ذلك المحمول مع موضوعه وأن يتقارن معه ولو في بعض الأفراد، ولذلك شرطنا أن تكون الصغرى موجبة. ولجهة أنه موضوع في الكبرى شرطنا في القضية أن تكون كلية حتى يثبت المحمول فيها، أي الأكبر، لكل فرد من أفراد الأوسط بما في ذلك الفرد الذي تقارن مع الأصغر في المقدمة الأولى. ولذلك نجد أن شرطنا لإيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأول إنما نشأ عن طبيعة وعن كيفية وجود الأوسط في القياس. وأما في الشكل الثاني فنحن نجعل الأوسط محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى أيضا، بمعنى أن الأوسط يكون محمولا على شيئين، يكون محمولا على موضوع الصغرى ويكون محمولا على الموضوع في القضية الكبرى. بعبارة ثانية، الحد الأوسط في الشكل الثاني يكون محمولا على الأصغر ويكون محمولا على الأكبر، يعني الأصغر ينظر إليه على أنه مفهوم حاك عن أفراده، والأكبر ينظر إليه أيضا على أنه محمول حاك عن أفراد. ومن هنا لما كان الأوسط محمولا على شيئين هما الأصغر والأكبر شرطوا أن تكون المقدمتان مختلفتين في الكيف، وهذا ينحل إلى دعويين، إلى أن الشكل الثاني، الدعوة الأولى أن الشكل الثاني لا ينتج من موجبتين، والدعوة الثانية أنه لا ينتج من سالبتين وإنما ينتج من موجبة وسالبة، سواء كانت الموجبة هي الصغرى والسالبة هي الكبرى أو العكس. والسبب في ذلك هو أن الحد الأوسط يكون محمولا في كل واحدة من المقدمتين، وحمل شيء واحد على شيئين قد يتحقق مع اجتماعهما وقد يتحقق مع تباينهما، فلا ينتج لا الإيجاب ولا السبب. ولذلك لو كانت المقدمتان موجبتين فلا نتيجة لازمة لمثل هذا الشكل، وذلك لأن المقدمتين إذا كانتا موجبتين فهذا يعني أن الحد الأوسط التفت قد حمل على شيئين اثنين، لأنك إذا قلت مثلا كل باء ميم وقلت أيضا كل جيم ميم، هذا هو الشكل الأول، يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، وهذا يعني أنك حملت ميم أي أثبتت ميم لشيئين لباء ولجيم، وهذا النوع لا ينتج لأن إثبات ميم لشيئين اثنين، ليش؟ لأن ميم محمول في كل واحدة من المقدمتين، أي حكم يثبت للموضوع باعتبار أفرادي، فأنت أثبتت ميم لكل أفراد باء ولكل أفراد جيم، وإثبات شيء واحد لشيئين يتحقق في موردين، فيما إذا كان بين باء وجيم تلاق واجتماع أو كانا متباينين، كما تحمل الحيوانية على الإنسان وعلى الفرس والإنسان والفرس لا يجتمعان، وكما تحمل الجسمانية على الحيوان والإنسان والحيوان والإنسان يجتمعان، لأن كل إنسان فهو حيوان، ولذلك شوف إذا وضعنا مكان باء وجيمها هنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان لا ينتج الإيجاب، فلا ينتج كل إنسان فرس، تمام؟ ليش؟ لأن الشيء الواحد قد يحمل على شيئين ومع ذلك يكون بين الشيئين تباين، كما إذا حملت الجنس على أنواعه المختلفة فالجنس يثبت لكل واحد من أنواعه مع وجود تباين بين هذه الأنواع، وقد نحمل الشيء الواحد على شيئين يكون بينهما تلاقٍ، كما إذا قلت كل إنسان حيوان أو جسم، كل إنسان جسم ثم قلت وكل حيوان جسم، ينتج كل إنسان حيوان؟ نعم، ولكن لا ينتج السلب، تمام؟ إذن فنجد أن النتيجة تختلف باختلاف طبيعة الموضوع والمحمول عندما تكون المقدمتان موجبتين، وذلك لأن المحمول في هاتين القضيتين في الصغرى وفي الكبرى وقع محمولا على كل واحد من الأصغر ومن الأكبر، وحمل وإثبات شيء واحد لشيئين لا يدل على تباين، لا يدل على اجتماعهما كما لا يدل على تباينهما، فقد يجتمعان كما إذا قلت كل إنسان حيوان جسم وكل حيوان جسم، وقد لا يجتمعان كما إذا قلت كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، فلا ينتج لا الإجابة ولا السلب، هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهو أنه لا إنتاج من قضيتين موجبتين، وأما أنه لا إنتاج، أما الدعوة الثانية وهو أنه لا إنتاج من قضيتين سالبتين فأمره واضح. أولا لما تقدم معنا وين في الشروط العامة للقياس من أنه لا بد من إيجاب إحدى المقدمتين، وهذا يكفي لنفي هذه الدعوة، لأننا قد برهنا هناك على أن القياس إذا كان من سالبتين فإنه لا يكون قياسا أساسا لأنه لا يكون منتجا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نقول لأن القضية السالبة إنما تدل على التباين بين موضوعها ومحمولها، وميمها هنا قد وقع محمولا في كلتا مقدمتين، فالقضيتان إذا كانتا سالبتين فتكشفان عن مباينة ميم لكل من باء وجيم، ومباينة شيء واحد لشيئين قد تتحقق مع اجتماعهما وقد تتحقق مع تباينهما، كتباين التفت الحجر مباينة الحجر للشجر والبشر وهما أيضا متباينة، وكمباينة الحجر للحيوان وللإنسان وهما غير متباينة، غير متباينين، واضح؟ فمباينة شيء واحد لشيئين تتحقق مع تباينهما فلا ينتج الإجاب، ومع اجتماعهما فلا ينتج السالب، وهنا كان لابد من إيجاب إحدى المقدمتين ومن سلب الأخرى، أي لابد من اختلاف المقدمتين في الكيف. الآن قد تكون الصغرى هي الموجبة وقد تكون الكبرى هي الموجبة وتكون الصغرى سالبة، وإنما كان هذا النحو منتجا وهو أن تكون إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة. التفت، فلأننا إذا فرضنا أن إحدى المقدمتين كانت موجبة أو إذا فرضنا أن إحدى المقدمتين كانت سالبة التفت، فهي تدل على التباين حينئذ بين المحمول وموضوعها. ولنفترض أن الأولى كانت سالبة مثلا، فمعنى كون الأولى سالبة أن هناك تباينا بين موضوعها ومحمولها. ثم إن هذا المحمول الذي هو ميم أي الحد الأوسط قد ثبت لكل أفراد جيم أو لبعض أفراد جيم في المقدمة الثانية، تمام؟ فهذا المحمول لما كان مباينا لباء فهو لا يجتمع مع أي فرد من أفراد باء، ولجهة أنه ثبت لجيم ولو لبعض أفراد جيم، فهذا يعني أن البعض من أفراد جيم الذي، طبعا ليش نقول البعض أفراد جيم كما إذا كانت جزئية، تمام؟ أما إذا كانت كلية فميم ثابت لكل أفراد جيم، فمعنى أن ميم قد ثبتت لأفراد جيم أنها تقارن جيم، ثم إن ميم مباينة لباء بحكم المقدمة السالبة، فلا يمكن حينئذ أن يكون جيم المقارن لميم قد تقارن مع باء. إذا الفرض أن ميم تباين باء فلا تجتمع معها في أي مورد من الموارد، تمام؟ فما من مورد تكون فيه فما من مورد تكون جيم موجودة إلا وتكون باء منتفي، واضح؟ ليش؟ لأن كل موارد جيم حكم لها بميم وميم يباين باء فلا يجامعه، فلو وجد جيم ووجد مع جيم باء لاجتمع النقيضان، وهو لأنه لجهة وجود جيم فلا بد أن تنوجد ميم، تمام؟ ولجهة وجود باء فلا بد أن تنتفي ميم لأن ميم تباين باء بحسب الفرض. ولذلك كلما كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة كان هذا القياس منتجا، سواء كانت الموجبة هي الصغرى أو كانت هي الكبرى. ليش؟ لأن الحد الأوسط محمول في المقدمتين، تمام؟ فلا فرق حينئذ بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية من هذه الجهة، بخلاف وين في الشكل الأول. قلنا إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، لو فرضنا إيجاب الكبرى وكلية الصغرى لم ينتج هذا القياس، لأن الحد الأوسط لا يختلف حاله بين الصغرى وبين الكبرى، فالصغرى وقع محمولا في الكبرى وقع موضوعا. أما في الشكل الثاني فلا فرق بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لجهة أن الحد الأوسط محمول في كلتيهما، ومن هنا فنحن في إحدى المقدمتين أيا من هاتين المقدمتين في إحدى المقدمتين نقرن الحد الأوسط أي المحمول بموضوعه ونثبته له، وفي المقدمة الثانية ماذا نفعل؟ نوجد المباينة بينهما بالقضية السالبة، تمام؟ فإذا صار ميم أي المحمول مقارنا من جهة لأفراد موضوع ومن جهة ثانية مباينا لأفراد موضوع آخر، فعلم أن هذين الموضوعين لا يمكن أن يجتمعا، وإلا لزم وجود ميم لوجوب المقارنة ووجب انتفاؤها لوجود المباينة.
الشروط العامة نحن قلنا لا إنتاج من سالب الصغرى.
كيف؟
الشروط العامة
لا إنتاج من سالب الصغرى كفي وجزئية كبرى. إذا فرضنا السالب الصغرى والجزئية والكبرى كانت كلية، شو المشكلة؟
يعني
نحكي
من جهة الكاف،
أنت
عم تقول كيف ما
برمنا
المقدمات بالسلب
وبالإيجاب
ينتج؟
نعم ينتج.
التفت. أصدق إلا إذا كانت سالبة جزئية.
نعم واضح، يعني مع مراعاة الشروط العامة، بعد مراعاة الشروط العامة بلا إشكال. يعني إذا جعلنا الصغرى سالبة جيد، هذه سالبة صغرى، ولكن جعلنا الكبرى كلية، ولذلك جئنا بالمثال كلية. تمام، ينتج بلا أشكال ينتج. تمام، ما لا ينتج هو السالبة الصغرى مع الكبرى الجزئية. على كل حال هذا لجهة الشرط الأول. طيب، وأما الشرط الثاني فقد ذكروا أنه عبارة عن كلية الكبرى، وهذا الشرط هو عين ما أخذناه في الشكل الأول. فما رجع هذا الشرط حقيقة إلى عدم تكرر الحد الأوسط. ليش؟ لأن الكبرى لو لم تكن كلية فهي لابد تكون جزئية حينئذ. طيب، وإذا كانت جزئية فهي أقصى ما تدل عليه حينئذ ثبوت المحمول لبعض أفراد الأوسط، إذا كانت شو موجبة، أو سلب المحمول عن بعض أفراد الأوسط إذا كانت القضية سالبة. فلا يعلم حينئذ أن البعض الآخر هل يلاقي مع الأصغر حينئذ أو لا يلاقي مع الأصغر، وبهذا لا ينتج لا الإجابة ولا السلب. إذا قلنا لا، لنفترض كذا، كانت الصغرى موجبة كلية كل بامين، وكانت الكبرى سالبة جزئية، المقدمتان يوجد بينهما اختلاف في الكيف، إذ الأولى موجبة والثانية سالبة، ولكن الثانية وقعت جزئية. نقول معنى كونها جزئية أننا نوجد مباينة بين ميم التفت وبعض أفراد جيم، نفترض هذه دائرة جيم، هذا هو البعض التفت الذي يباين ميم. تمام، ولكن حينئذ لا يعلم أن البعض الآخر خارج دائرة ميم هل يلاقي مع باء أو لا يلاقي مع باء، ولذلك لا ينتج لا الإجابة ولا السلب. ومرجع هذا حقيقة إلى عدم تكرر الحد الأوسط، لأن ميم إنما أثبتناه أو نفيناه عن بعض أفراد جيم هو هذا البعض. طيب، البعض الآخر من جيم هل يلاقي مع باء أو لا يلاقي مع باء؟ إذا أخذنا وطبقنا الأمثلة يتضح ذلك. الآن نلتفت مثلا، تقول كل إنسان حيوان، تمام، ثم تقول بعض الجنس ليس حيوان، تمام. الآن نلتفت، كل إنسان حيوان وبعض الجسم ليس حيوانا، أنت نفيت الحيوانية ليس عن كل الجسم وإنما نفيتها عن بعض أفراد الأجسام، أي بعض ذلك الذي هو حجر مثلا هو جسم وليس حيوان. الآن التفت، هذه دائرة جيم، تمام. فنقول إن الأكبر يعني جيم، شو هو جيم؟ هو يعني الجسم خارج الأوسط، يعني خارج دائرة الحجر الذي نفينا، اللي هي هون مثلا عبارة عن شو، تشمل الإنسان تشمل الناطق، تمام، تلاقي أو لا تلاقي، ولذلك لا ينتج بعض الإنسان ليس حيوانا، فلا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب، وهي أصلا يكفي أن نقول لا ينتج السلب لأن النتيجة تتبع خص المقدمتين، تمام، وعندنا مقدمة سالبة فيجب أن تكون النتيجة سالبة، وهذه النتيجة السالبة لا تصح، واضح، ولذلك لا ينتج مثل هذا النحو. ومن هنا يعلم أن الشكل الثاني دائما تكون نتيجته قضية سالبة، وذلك لأننا لما شرطنا الاختلاف في الكيف فلا بد أن تكون إحدى المقدمتين سالبة، والسلب أخس من الإيجاب، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، إذن يجب أن تكون النتيجة سالبتين. هذان هما شرطا إنتاج الشكل الثاني، وهذان الشرطان مع وضوحهما نجد أننا ملزمون بالبرهنة على الإنتاج، لأننا ذكرنا أن المحمولة في المقدمة الأولى في الصغرى بأن الموضوع في الصغرى وإن كان بعينه موضوعا في النتيجة، إلا أن محمول النتيجة لم يكن محمولا في الكبرى، وإنما كان موضوعا في الكبرى. فطريقة نظرنا إلى المحمول في النتيجة مغايرة إلى الأكبر في النتيجة مغايرة لطريقة نظرنا إليه وين في المقدمات. ولذلك وجدنا اختلافا بين الشكل الأول وبين الشكل الثاني. في الشكل الثاني كنا نقول الحد الأوسط محمول على الأصغر ومحمول على الأكبر، إثبات شيء واحد لشيئين يتحقق مع تباينهما ومع تلاقيهما، بخلافه في الشكل الأول ما كان ينظر إليه باعتبار أفراده ظل ينظر إليه باعتبار أفراده في النتيجة، ما كان يلحظ باعتبار كونه حكما ظل حكما في الصغرى في النتيجة عفوا. ولذلك كان هذا الشكل الأول بين الإنتاج، أما الشكل الثاني فلا بد من البرهان على كل واحد من ضروبه. ولذلك لا بد أولا أن نطلع على ضروب الإنتاج، كم ضربا كم نوعا وكم نحوا من أنحاء الإنتاج في هذا الشكل الثاني. ضروبه قلنا إن كل واحدة من الصغرى والكبرى يمكن أن تكون في نفسها واحدة من المحصورات الأربع، فينتج من ضرب أربعة في أربعة 16 ضربا كنظرة بدوية، ثم نقوم باختزال ما لا يستوفي الشروط. ولنفترض في البداية كل باء جيم كل ميم جي كل باء ميم صحيح؟ كل باء كل ميم هذا من الشكل الأول. من الشكل الثاني كل جيم ميم. طيب إذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى لها أربعة فروض، وكذلك إذا كانت موجبة جزئية أربعة تقادير للكبرى حينئذ. نعم جيم ولا جيم وسين جيم. ثم إذا كانت سالبة كلية فإما أن تكون الكبرى أيضا موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية. طيب كل جيم وعين جيم ولا جيم وسين جيم هذا يضرب المتصور تمام جيد. وقد عرفنا أنه يشترط لهذا الشكل شرطا، الأول اختلاف المقدمتين في الكيف، فكلما كان المقدمتان موجبتين معا أو جزئيتين معا موجبتين معا أو سالبتين معا فإنه سوف لا يكون منتجا. طيب فنختزل الموجبة الكلية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى، هذا الشرط حقيقة كم مس كم واحدة يسقط كم ضربا يسقط به؟ طيب تسقط أولا الموجبة الكلية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى، ليش؟ لأنهما موجبتان. تمام. وتسقط أيضا الموجبة الكلية الكبرى مع الموجبة الجزئية الصغرى لأنهما موجبتان. طيب وتسقط الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى للإيجاب، وتسقط أيضا الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الجزئية الكبرى، فسقطت أربعة أضرب هي نتائج الاتحاد في الإيجاب، وتسقط أربعة أخرى هي نتائج الاتحاد في السالب. يعني تسقط السالبة الكلية الصغرى، السالبة السالبة الكلية الكبرى الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى لأنهما سالبتان، وتسقط السالبة الكلية الصغرى مع السالبة الكلية مع السالبة الجزئية الكبرى، وتسقط أيضا السالبة الجزئية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى، وتسقط السالبة الجزئية الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى. فبالشرط الأول تسقط ثمانية أضرب. تمام. الشرط الثاني ماذا كان؟ كلية الكبرى. تمام. فيسقط بهذا الشرط أربعة أضرب. ما هي؟ هي عبارة عن الموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى، لأن المقدمتين وإن كانتا مختلفتين في الكيف لكن الكبرى وقعت جزئية. وتسقط أيضا الموجبة الجزئية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى، أصلا هذه ساقطة بالشروط العامة لأنه لا إنتاج من جزئيتين. تمام. وتسقط السالبة الكلية الصغرى مع الموجبة الجزئية الكبرى، وتسقط السالبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الجزئية الكبرى، وهذه أيضا ساقطة بالشروط العامة. فبقي لإنتاج الشكل الثاني أربعة أضرب. يقع الكلام في إثبات هذه الأضرب وفي البرهان عليها. سوف نختزل فقط الأضرب التي لا تنتج. هذه هي الضروب الأربعة المنتجة. تمام. يقع الكلام في إثباتها وفي البرهان عليها. ونحن في إثباتنا وفي برهاننا على هذه الضروب لا بد من إرجاعها إلى الشكل الأول، لأن هذه الضروب لما كانت تحتاج إلى برهان فهي نظرية، أو لأنها لما كانت نظرية فهي تحتاج إلى برهان، والبرهان على النظري إنما يكون برده إلى البديهيات، وما هو بديهي إنما هي ضروب الشكل الأول. تمام. يقع الكلام في إثبات الضرب الأول. قال الضرب الأول من موجبة كلية وسالبة كلية، المدعى أنه كلما صدق كل باء ميم ولا جيم ميم فسوف تصدق السالبة الكلية. ليش؟ لأن النتيجة تتبع أخس مقدمتين وهي لا باء جيم. فنقول التفت في البرهان، تنقدم هذه المقدمة، في برهاننا وفي ردنا لهذه الضروب إلى الشكل الأول هناك ثلاثة طرق يمكن أن نتبعها، وفي بعض الأحيان يمكن إجراء الثلاثة، وفي بعض الأحيان الأخرى قد نعجز من استخدام طريق ويتوفر لنا طريق من الطرق الأخرى. فليس بالضرورة أن تكون الطرق كلها متأتية للإثبات كما سوف يتضح. طيب، الطريق الأول للإثبات هو ما يسمى بطريق العكس، وهو أن نأخذ نفس القضية فنعكسها، نحولها إلى لازمها، جيد، من العكس المستوي أو عكس النقيض، ثم بعد ذلك ننشئ قياسا من الشكل الأول فيوصلنا إلى النتيجة المطلوبة، لأننا نحن عندما نفترض كل باء ميم ولا جيم ميم فنحن دائما نفترض أن الصغرى والكبرى قضيتان صادقتان، فنأخذ واحدة من هاتين القضيتين الصغرى أو الكبرى مثلا، ثم نحولها إلى عكسها المستوي، فينقلب الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، فيتأتى لنا أن ننشئ حينئذ قياسا من الشكل الأول بين الصغرى وبين العكس المستوي للكبرى أو العكس مثلا، تمام؟ هذه هي الطريقة الأولى، فننتج قياسا من الشكل الأول. الطريقة الثانية ويقال لها طريقة الخلف، وهي أن نأخذ النتيجة التي نريد أن نستدل عليها فنقول لو لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقيضها، ثم نتسلسل في الاستدلال إلى أن نبين أن هذا النقيض يكذب إحدى المقدمتين المفروض صدقهما، إما الصغرى أو الكبرى، فيلزم الخلف، وإذا كذب النقيض صدق نقيضه فتثبت النتيجة. والطريقة الثالثة كما سوف يأتي هي يقال لها دليل الافتراض، وهي أن نقوم بافتراض شيء، هذا سوف يأتي بيانه. وهذه الطريقة الأخيرة وهي طريقة الافتراض أو دليل الافتراض لا ينفع ولا يمكن إجراؤه إلا في القضايا الجزئية كما سوف يتضح، أما إذا كانت القضية كلية فلا يمكن إجراء دليل الافتراض. كما أننا يجب أن نلتفت إلى أن بعض القضايا لا عكس مستوي لها، لا يوجد لها عكس مستوي، ولذلك لا يمكن حينئذ أن نتبع طريقة العكس، فيجب حينئذ أن نذهب إلى طريقة أخرى وهي طريقة الخوف. طيب التفت الآن، بحسب الفرض نحن نريد أن نحول الشكل الثاني إلى شكل أول حتى كل باء ميم وكل ولا جيم. الضرب الأول هو أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، والمدعى أنها حينئذ تنتج لا باء جيم. طيب التفت، حتى نبرهن على هذا الضرب لابد أن نرجعه إلى الشكل الأول، ولذلك نحن في بادئ الأمر نتوجه إلى أن إرجاع هذا الشكل إلى الشكل الأول يجب علينا أن نتدخل في الصغرى أو في الكبرى؟ في الكبرى. ليش؟ لأنه في الشكل الأول المحمول يكون أو الحد الأوسط يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، ونجدها هنا أنه في الصغرى وقع محمولا، فلا نحتاج إذن إلى أن نتدخل في هذه القضية، وإنما يهمنا أن نغير في هذه القضية، أي أن نغير في الكبرى لكي نجعل موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا، تمام؟ أسهل طرق الاستدلال على هذا الضرب هو أن نقول التفت، هذه السالبة الكلية هي المفروض، يعني هي المفروض صدقها، الصغرى والكبرى دائما نقول لها المفروض، يعني ما فرضناه صادقا، نقول إذا صدقت لا جيم ميم صدق عكسها مستوي، والعكس المستوي ليه؟ سالبة الكلية، سالبة كلية، فنقول كلما صدقت لا جيم ميم شوف صدق عكسها المستوي اللي هو لا ميم جيم، وإذا كانت لا جيم ميم صادقة فلازم من صدقها صدق لا ميم جيم، فنأخذ هذا العكس ونجعله كبرى، لأي للصغرى المفروضة كل باء ميم، ماذا ينتج؟
لا باء جيم
واحد من ضروب الشكل الأول لا باء جيم، أنتج لا باء جيم، وهذه النتيجة التي نريد أن نستدل عليها. صار في غاية الوضوح طريقة الاستدلال حينئذ، لأننا عندنا قضيتان صادقتان كل باء ميم ولا جيم ميم، نحن لنا أن نركب أقيسة من أي من المقدمات الصادقة عندنا، تمام؟ عندي فقط فرضيتان صادقتان وهي كل باء ميم ولا جيم ميم، فأقول إذا كانت لا جيم ميم صادقة جيد، فأنا أستدل استدلالا مباشرا على صدق عكسها المستوي وهو لا ميم جيم، فصار عندي ثلاث قضايا صادقة حقيقة، كل باء ميم ولا جيم ميم ولا ميم جيم، فأركب قياسا من الصغرى المفروضة ومن العكس المستوي للكبرى، فصار العكس هو الكبرى، تمام؟ فينتج لا باء جيم، هذه النتيجة، وهذا في غاية الوضوح. هذه طريقة العكس، أن تأخذ القضية فتحولها إلى عكسها، ثم بعد ذلك تشكل منها قياسا مع الصغرى. طيب، وأما طريقة الخلف، لنفترض أننا نريد أن نستدل الآن بطريقة الخلف. طريقة الخلف لا ننظر إلى الصغرى ولا إلى الكبرى، لا ننظر إلى القضايا المفروض صدقها، وإنما ننظر إلى النتيجة. فتقول لا باجيم، لو لم تصدق، هذا هو الذي أريد أن أثبته، لو لم تصدق لا باجيم، شوف، لو لم تصدق لا باجيم لصدق نقيضها. وما هو نقيضها؟ شو نقيضها؟ عين با جيم، هذا هو النقيض. وإذا صدق عين، شوف، نعم، وإذا صدق عين با جيم، التفت، فنأخذ هذا النقيض ونجعله صغرى مع أي شيء؟ مع الكبرى لا جيم مين؟ هذا قياس من الشكل الأول. الحد الأوسط المتكرر فيها هنا ما هو؟ جيم، ليس بالضرورة أن يكون مين، تمام؟ المهم أن يكون المتكرر محمولا في الصغرى موضوعا في في الكبرى. لو لم تصدق لا با جيم، وهي النتيجة التي نريد أن نثبتها، لصدق نقيضها، هو عين با جيم. عين با جيم إذا كانت صادقة نأخذها ونجعل منها قياسا من الشكل الأول بينها وبين الكبرى المفروضة. عين با جيم إيجاب الصغرى، ولا جيم ميم كلية الكبرى. ماذا ينتج؟ سلبا جزئيا، صحيح؟ لأن الموجب الجزئي مع السالب الكلية تتبع النتيجة أخص مقدمتين، فينتج سابا ميم. التفت، وإذا صدق سابا ميم ماذا يكذب؟ نقيضها. ما هو نقيض سين با ميم؟ كل با ميم. ولكن كل با ميم لا يمكن أن تكذب، لأنها الصغرى التي فرضنا صدقة. وإذا كانت كل با ميم لا يمكن أن تكذب، فلا يمكن أن تصدق سا با ميم. وإذا لم تصدق هذه النتيجة، فالنتيجة عندما تكون كاذبة فلكذب إحدى المقدمتين، وهذه المقدمة لا يمكن أن تكون كاذبة وهي لا جيم ميم، لأنها هي المفروض، فوجب أن تكذب عين با جيم. وإذا كذبت عين با جيم يصدق نقيضها، ونقيضها لا با جيم، وهذه هي القضية التي نريد أن نثبتها. صار واضح؟ إذن مرة تارة نأخذ إحدى المقدمتين الصغرى أو الكبرى ونحولها إلى عكسها، ثم نأخذ العكس ونجعل منه قياسا، نركب منه قياسا من الشكل الأول مع مقدمة من المقدمتين. هذه طريقة العكس. تارة ثانية لا، نأخذ نفس النتيجة التي نريد أن نثبتها فنقول لو لم تصدق لصدق نقيضها، ثم نأتي بهذا النقيض ونركب منه قياسا من الشكل الأول بينه وبين إحدى المقدمتين الصغرى أو الكبرى، لتنتج نتيجة تناقض إحدى المقدمتين الأخرى، يعني المقدمة الأخرى، تمام؟ التفت، نحن ماذا قلنا؟ لو لم تصدق لا با جيم، أي النتيجة التي نريد أن نثبتها، لصدق نقيضها عين با جيم. هذه القضية ركبنا وألفنا منها قياسا بينها، جمعنا بينها وبين الكبرى لأجل إنتاج قياس، فكانت نتيجة القياس جيد تناقض المقدمة التي بقيت وهي الصغرى. لا أعرف، واضح الاستدلال أو لا؟ طيب، واضح ولا؟ حتى لا يكون فيها تعقيد. هو لا باجين إذا لم تصدق يصدق، فإذا كذبت سوف يكذب من قبلها، فلا باجين إذا لم تصدق فسوف يصدق النقيض، وهو عين باجين. عين باجين يمكن أن نجعلها صغرى ونضع في جانبها لا جيم ميم، فينتج سلبا جزئيا، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فيأخذ السلب من الكبرى والإيجاب من الصغرى، فينتج سا باء ميم. وإذا كانت باء ميم صادقة فيفترض أن تكذب، أن يكذب نقيضها وهي كل باء ميم. ولكن هذا النقيض لا يمكنه أن يكذب لأنه عبارة عن الصغرى المفروض صدقها، وإذا لم يكذب النقيض فقد يعني إذا لم يكن بالإمكان أن تكذب كل باء ميم فسوف يكذب نقيضها، فساب باء ميم هي الكاذبة. وهذه النتيجة إذا كذبت فلكذب إحدى المقدمتين لأن شروط الإنتاج متحققة وهي الإجابة الصغرى وكلية الكبرى، والكبرى لا يمكن أن تكون هي الكاذبة لأنها هي القضية المفروض صدقها، فلم يتبقى إلا أن تكذب الصغرى وهي عين باء جيم، وعين باء جيم إذا كذبت صدق نقيضها وهو لا باء جيم. يعني تذهب تسلسلا ثم ترجع تصاعدا، تمام، في طريقة التلازم. هذا هو الضرب الأول من ضروب الإنتاج، وهو أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، تمام. طيب الضرب الثاني، الضرب الثاني قال من سالبة كلية لا باء ميم موجبة وموجبة كلية كل جيم. المدعى أنه ينتج سالبة كلية لا باء جيم. التفت هنا لا نستطيع، شوف هنا لا نستطيع أن نجري طريقة العكس. طيب ليش؟ لأننا إذا أجرينا طريقة العكس في الصغرى فهذا وإن كان ممكنا لأن السالبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى سالبة كلية، ولكنها لا تحصل لنا قياسا من الشكل الأول. لأنك التفت ما هي القضايا الصادقة عندك؟ هذه هي خزانة المفروض، فيها لا باء ميم وعندك كل جيم ميم. الآن إذا أخذت السالب، إذا أخذت العكس المستوي للا باء ميم ماذا سوف ينتج؟ لا ميم باء. طيب ولا ميم باء تنتج قياسا من الشكل الأول مع كل جيم ميم، ولكن ما هو القياس؟
كل جيم ميم لا، كل جيم ميم ولا ما.
ويمكن يمكن يمكن لا مات اللي ماذا ذكر أن هذا الكلام. التفت يوجد طريقتان ها هنا يوجد طريقتان للبرهان، إما أن نأخذها نستغل يعني نبدأ بالصغرى، وإما أن نبدأ بالكبرى. نقول التفت لا يمكن جريان طريقة العكس في الكبرى لأن الكبرى موجبة كلية، والموجبة الكلية وإن كانت تنعكس إلى موجبة جزئية وهي عين ميم جيم والبداية لا بميم لا باء، ولكن هذا لا ينتج. هذا وإن كان يجعل الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، ولكن مثل هذه الطريقة لا تنفع لأن الكبرى سوف تكون جزئية، وقد عرفنا أن من شروط الإنتاج في الشكل الأول إجابة الصغرى وكلية الكبرى. ولذلك لا معنى لأن نأخذ العكس المستوي لأي شيء للكبرى. ولذلك إذا أردنا أن نجري طريقة العكس ماذا نفعل؟ نقول القضايا الصادقة ما هي؟ هي الصغرى لا باء ميم والكبرى كل جيم. طيب العكس المستوي للا باء ميم ما هو؟ لا ميم باء. فنأخذ العكس المستوي لأي شيء؟ للصغرى، ثم هذا العكس المستوي نجعله كبرى في القياس لا ميم باء، ونجعل له الصغرى ما كان كبرا ها هنا، فنقول كل جيم. هذا قياس منتج أو لا؟ إجابة الصغرى وكلية الكبرى. ماذا ينتج؟ ينتج لا جيم. جيم ينتفق، ولكن ليس هذه النتيجة التي نريد أن نستدل عليها، ما نريد أن نستدل عليه هو لا با جيم. كيف؟ لا جيم با لا جيم با، ولكن ليست هذه النتيجة هي التي نريد أن نستدل عليها، وإنما نريد أن نستدل على صدق لا با جيم. فنقول هذه النتيجة أيضا ثم نعكسها إلى عكسها المستوي، والعكس المستوي للسالبة الكلية
سالبة
كلية. جيد. فهنا التفت ماذا فعلنا؟ أخذنا العكس المستوي للصغرى ثم جعلنا هذا العكس كبرا للكبرى، يعني الكبرى جعلناها صغرى والعكس المستوي جعلناه كبرى، فتألف قياس من الشكل الأول ثم النتيجة نعكسها بالعكس المستوي فينتج لا باء جيم. هذه طريقة إذا أردنا أن نجري طريقة العكس لأن ننطلق من واحدة من المقدمات المفروض صدقها. أما طريقة الخلف فنقول لو لم يصدق لا باء جيم ماذا سوف يصدق؟ نقيضه وهو عين باء جيم. وإذا صدق عين باء جيم فنجعل هذا النقيض الصغرى لقياس نضمه إلى الكبرى وهو قولنا كل جيم ميم. ماذا ينتج؟ إجابا جزئيا فينتج عين باء ميم. تمام؟ جيم وقع حدا أوسط. وإذا صدق عين باء ميم فسوف يكذب لا باء ميم وهو النقيض. ولكن لا باء ميم لا يمكن أن تكذب لأنها هي الصغرى المفروض صدقة. وإذا لم تكذب لا باء ميم يعني إذا صدقت لا باء ميم كذب عين باء ميم، وإذا كذب عين باء ميم وهي نتيجة القياس فلكذب إحدى المقدمتين لأن شروط الإنتاج متحققة بحسب الفرض. ولكن الكبرى لا يمكن أن تكذب لأنها مفروض صدقة فواجب أن تكذب الصغرى وهي عين باء جيم. وإذا كذبت عين باء جيم صدق النقيض وهو لا باء جيم فثبت المطلوب. صارت الطرق واضحة لا نحتاج إلى كثير. هذا هو الضرب الثاني. الضرب الثالث من ضروب الإنتاج من موجبة جزئية
وسالبة كلية
وسالبة كلية لا جيم. المدعى أنه ينتج السالبة جزئية وهي سالبة جيم. طيب. نقول التفت السالبة الكلية وهي لا جيم وهي الكبرى المفروض إذا صدقت صدقة عكس المستوي والعكس المستوي هو لا جيم. نأخذ هذا العكس وهو لا جيم ونجعله كبرى مع الصغرى عين باء ميم. ماذا ينتج؟ واحد من ضروب الشكل الأول سين باء
مع كسر أشياء
عين باء
لا جيم ميم تركت مثل ما هي مع
عين باء ميم و لا ميم جيم. هذا هو العكس المستوي. ماذا ينتج؟ سين باء جيم وهو واحد من ضروب الشكل الأول وهو في غاية الوضوح. نستطيع أن نتمسك بدليل الخلف. ماذا نفعل؟ نقول النتيجة سين باء جيم لو لم تكن صادقة لا فصدق حينئذ نقيضها وهو كل باء جيم. كل باء جيم نضمه إلى كبرى القياس يعني نجعلها صغرا لكبرى القياس فنقول كل باء جيم ولا جيم باء ينتج سالبة كلية لا
لا جيم ميم.
نعم ينتج لا باء لا باء ميم ولا باء ميم إذا كانت صادقة سوف يكذب نقيضها وهو عين باء ميم. ولكن هذا النقيض لا يمكن أن يكذب لأنه هو الصغرى المفروض صدقها فواجب أن تكذب لا باء ميم. وكذب لا باء ميم يكشف عن كذب إحدى المقدمتين لأن شروط الإنتاج متحقق. ليش دائما أقول لأن شروط الإنتاج متحقق؟ لأن النتيجة قد تكذب مع صدق المقدمتين إذا كانت شروط الإنتاج غير متحققة. تمام؟ طيب صار واضح. هذا الضرب الثالث. الضرب الرابع والأخير ماذا كان؟
سالبة جزئية وموجبة كلية.
سالبة سالبة جزئية سالبة سين باء ميم و
موجبة كلية
موجبة كلية كل
جيم ميم.
جيم ميم. المدعى أنه ينتج سالبة جزئية وهي
سين
باء جيم. ينتبه دائما النتيجة سوف تكون سالبة دائما في الشكل الثاني. طيب التفت هنا لا معنى لأن نأخذ العكس المستوي للموجبة الكلية الكبرى. ليش؟ لأن العكس المستوي وإن كان يجعل الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى ولكن الكبرى سوف تكون جزئية حينئذ لأن الموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ موجبة جزئية فلا تتحقق شروط الإنتاج. طيب ولا يمكن أيضا ولكن أيضا نأخذ العكس المستوي للسالبة الجزئية الصغرى لأن السالبة الجزئية لا عكس لها ولذلك هنا طريقة العكس لا تجري أساسا. ليش؟ لأن عكس الصغرى لا يمكن لأن السالبة الجزئية لا تنعكس وعكس الكبرى وإن كان ممكنا ولكنه سوف يجعل سوف يجعل الكبرى قضية جزئية ولا إنتاج من قضية جزئية في الشكل الأول لا إنتاج من الكبرى جزئية طبعا. جيد. إذن فلم يبقى إلا طريقة الخلف ويوجد طبعا طريقة الافتراض التي سوف
يأتي بيانه. فنقول لو لم يصدق سابا جيم لصدق نقيضه وهو كل باجي. هذا النقيض نجعله صغرا لكبرى القياس، وكبرى القياس كانت كل جيم ميم، فتكرر الحد الأوسط هنا الذي هو جيم. فماذا ينتج؟ ينتج كل باء ميم. وإذا صدقت كل باء ميم كذب نقيضه وهو سا سين باء ميم، ولكن سين باء ميم لا يمكن أن تكذب لأن هي عبارة عن الصغرى المفروض صدقها. ثم نرجع بعملية الاستدلال، فإذا كذب كذبت إذا كذبت كل باء ميم فكذبت إحدى المقدمتين، والكبرى لا يمكن أن تكذب لأنها مفروض صدقها، فواجب أن تكذب الصغرى. وإذا كذبت الصغرى صدق نقيضها وهو سين باء. استدلال في غاية الوضوح. ويوجد طريقة أخرى للاستدلال ها هنا، يقال لها طريقة الافتراض، هذه سوف يأتي بيانها غدا إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: قدس سره للشكل الثاني شرطان أيضا، اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. طيب، الأول الاختلاف في الكيف، فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالمة. شو يعني؟ يعني هذا الشرط ينحل إلى دعويين، أنه لا إنتاج من موجبتين ولا إنتاج من سالبتين، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد إذا كانت القضيتان سالبتين. ثم قد يكونان متلاقيين ويشتركين ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد، فلا ينتج الإجابة ولا السال. مثال ذلك: الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما. يعني مجرد الاشتراك في حمل شيء واحد عليهما لا يدل على تلاقيهما، كما لا يدل على تباينهما. ولذلك شوف، الإنسان والفرس يشتركان في حمل الحيوانية، ولكن حد الأوسط وقع محمولا في المقدمتين، وحمل شيء واحد على شيئين لا يدل على تباينهما كما لا يدل على تلاقيهما. فنقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان. وتقول أيضا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، والحق في النتيجة فيهما السالب، فلا ينتج أن كل إنسان فهو فرس. ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس الناطق، فيكون الحق في النتيجة فيهما الإجابة. فنجد أنه النتيجة دائما تختلف باختلاف طبيعة العلاقة وطبيعة النسبة بين الموضوع والمحمول. إذن فهذه النتيجة ليست لازمة لصورة القياس، تمام، وإنما هي تابعة لمادة القياس. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الآخر. هذا واضح. يعني إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة، تمام، فالحد الأوسط الذي وقع حكما وثبت لأحد الطرفين، جيد، وفي المقدمة الثانية سالبة، إذن فيدل على تباين بين الطرفين. قال: وجب أن يكون المحكوم عليه، يعني الموضوع، في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر، لأنك في إحدى المقدمتين توجد مباينة بين الحد الأوسط وبين الأصغر مثلا، في المقدمة الثانية تجعل مقارنة وتقارنا واتحادا بين الحد الأوسط وبين الأكبر، فيعلم أنه لا يمكن الالتقاء حينئذ، وتكون النسبة بينهما نسبة السلب، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع أخس المقدمتين. الشرط الثاني قال: كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان، لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافات بين الأصغر، شوف، وبعض الأكبر المذكور في الكبرى، ولا تدلان على المنافات بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر، كما لا تدلان على الملاقات، فيحصل الاختلاف في الإنتاج في النتيجة. يعني مثال ذلك: كل مجتر ذو ظلف، ذو ظلف يعني ذو ظفر، جيد، يعني له مخالب. تمام. طيب، وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، ليس له أظفار، فإنه لا ينتج. بعض المشتر ليس بحيوان، إذا فرض أن كل مشتر له حيوان. ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر فإنه لا ينتج الإيجاب، لأنك إذا قلت مثلا كل مجتر ذو ظلف وبعض الحيوان ليس بطائر، لا ينتج أن بعض عفوا هنا ينتج السلب ولا ينتج الإيجاب، لأنه بعض الحيوان ليس بطائر، وهذا صحيح. طيب، ضروبه قال بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط، يعني التعبير ربما يكون فيها شيء من التعقيد عندما نغيب عن المطلب، ولكن مع وضوح الشروط يعني يحتاج فقط إلى التأمل في هذه التعبيرات، وإلا المسائل كلها واضحة. قال بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية، حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في السالبتين من الكبرى فهذه أربعة، وحاصل ضرب الموجبتين في الموجبتين فهذه أربعة على الطريقة التي أوضحناها على اللوح. والشرط الثاني تسقط به أربعة، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، لأنه يعني يشترط كلية الكبرى، والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، فالباقي أربعة أضرب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول كما سترى. قال الضرب الأول من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية، مثاله كل مشتر ذو ظلف ولا شيء من الطائر بذي ظلف ينتج لا شيء من المشتر بطائر، ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي، ثم ضم العكس إلى نفس الصغرى فيتألف قياس من الضرب الثاني من الشكل الأول، والشكل الأول كان له ضروب وكلها بينة الإنتاج، وينتج نفس النتيجة المطلوبة، فيقال باستعمال الرموز المفروض كل باء ميم ولا جيم، ميم المدعى أنه ينتج لا باء جيم، البرهان نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى لا ميم جيم ونضمها إلى الصغرى فيحدث كل باء ميم ولا ميم جيم، فينتج من الشكل الأول لا باء جيم، وهذا هو المطلوب. الثاني من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية، لن أقرأ المثال. طيب، قال يبرهن عليه بعكس الصغرى ثم بجعله كبرى، وكبرى الأصل صغرى لها ثم بعكس النتيجة. جيد، هذه العبارة عندما تقرأها هكذا تظنها معقدة ولا لا؟ يبرهن عليه بعكس الصغرى يعني نأخذ الصغرى فنأتي بعكسها المستوي، جيد، ثم نجعل هذا العكس كبرى ونجعل الكبرى في الأصل صغرى، تمام، فنأخذ يعني العكس المستوي للصغرى نجعله كبرا لكبرى القياس، فما كان كبرى صار صغرى، تمام، وصغرى الأصل وكبرى الأصل صغرى لها ثم بعكس النتيجة، يعني عندما نأخذ النتيجة أيضا نعكسها بالعكس المستوي، فيقال المفروض لا باء ميم وكل جيم ميم، المدعى أنه ينتج لا باء جيم، البرهان إذا صدقت لا باء ميم صدق عكسها المستوي وهو لا ميم باء، الكلام في الصغرى، فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله، أي بجعل هذا العكس كبرا لها أي لكبرى الأصل، فيكون كل جيم ميم ولا ميم ولا ميم باء، الضرب الثاني من الشكل الأول ينتج لا جيم باء، وتنعكس بالعكس المستوي إلى لا باء جيم لأن السالبة الكلية تنعكس إلى مثلها. الضرب الثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية، مثاله لن أقرأ المثال، ويبرهن عليه بما برهن على الضرب الأول، فيقال المفروض عين باء ميم ولا جيم ميم، المدعى أنه ينتج سين باء جيم، البرهان إذا صدقت لا جيم ميم الكبرى صدقت لا ميم جيم وهو عكسها المستوي، وبضمه إلى الصغرى يصبح عندنا قياس وهو عين باء ميم ولا ميم جيم ينتج عين باء جيم، صحيح؟
سين.
عفوا سين باء جيم، نعم، وهو المطلوب. الرابع من سالبة جزئية وموجبة كلية ينتج سالبة جزئية، هنا قال ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاث، لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس فلا يمكن أن نعكس الصغرى. طيب، والكبرى وإن كانت تنعكس ولكنها تنعكس إلى جزئية، قال وعكس الكبرى جزئية لا يلتئم منه ومن الصغرى قياس من الشكل الأول، لأنه لا قياس من جزئيتين، فنفزع أي ننتقل حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف، فيقال المفروض سين باء ميم وكل جيم ميم، والمدعى أنه ينتج سين باء جيم، فنقول لو لم تصدق سين باء جيم لصدق نقيضها وهو كل باء جيم، فنجعل هذا النقيض صغرا لكبرى الأصل، فيتألف قياس من الضرب الأول من الشكل الأول وهو كل باء جيم وكل جيم ميم، فماذا ينتج؟ ينتج كل باء ميم، لأن الحد الأوسط هنا صار هو جيم مش ميم، دعك من الرموز، فيكذب نقيض هذه النتيجة وهو سين باء ميم، وهو عين الصغرى المفروض صدقها، وهذا خلاف الفرض، فوجب صدق سين باء جيم. ويمكننا أن نجري البرهان التفت طريقة الخلف على كل واحدة من الطرق الأربعة، وقد أجرينا ذلك على اللوح. هذا تمام الكلام في الشكل الثاني. الشكل الثالث يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين. هي يعني